للأحبة الغياب وليالي الأحزان ترحل، فالأحزان مثل المسافر الجواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم حجر الزاوية، الذي يسرني أن أرحب في البدء وكالمعتاد بفضيلة الدكتور سلمان العودة. حياك الله يا شيخ.
مرحبا بكم بالأخوة والأخوات جميعا،
كما أرحب أيضا بزميلي الأخ الحبيب أحمد الفهيد. حياك الله أحمد.
أهلا وسهلا، الله يحييك.
وأذكر أيضا بأرقام الهواتف الذين يتابعونا عبر إذاعة MBC FM ونشرف بهم دوما ويريدون أن يتواصلوا معنا، فإن الرقم هو 02-607-8111 02-607-8111، والرقم يظهر على الشاشة للأخوة الذين يتصلون من خارج المملكة أو من داخلها حتى. حلقة اليوم ستكون اليوم وغدا بعنوان التغيير أسرة. نتحدث الآن دوائرنا للتغيير وصلت إلى حيث الأسرة. خلينا نتحدث لماذا الأسرة بالذات أولا في البداية. إحنا قد تحدثنا عن الذات وقلنا لماذا الذات أولا، لأنه لا يمكن أن يحدث أي تغيير في العالم أيا كان مستوى هذا التغيير ما لم يحدث تغيير في النفس البشرية أولا، ثم الأسرة.
ترى الناس عندهم فوبيا عن التغيير. أتذكر مرحبا بكم الأخوة والأخوات، قبل كم يوم قلت بالأخوات والأخوة. أيه. جاني عتب من بعض الشباب،
صارت سيدات وسادة، يعني ليش تقلل،
يعني ليش تقدم.
ثم أما بعد
الأسرة. ثم أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسرة طبعا لم ترد في القرآن والسنة بهذا اللفظ، ولكن وردت معانيها. واليوم فكرت، قلت أبحث في القرآن الكريم عن شيء مثل هذا المعنى. سبحان الله، بعد سورة البقرة تلقائيا آل عمران
أسرة،
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وفي السورة نفسها قال آل فرعون كذاب آل فرعون والذين من قبلهم. وفي الصلاة نحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
جميل.
فهنا كلمة الآل التي هي معنى الأسرة أو العائلة، وطبعا في القرآن أيضا تجي الأزواج الذرية وجعلنا لهم أزواجا وذرية، هي من المحكمات، هي من الثوابت الشرعية القطعية، وإن لم تكن وردت بالنص باللفظ ولكنها جاءت ضمن قواعد الشريعة المحكمة المتفق عليها في الجملة. يختلف في تفاصيل أحكام الأسرة ما بين الفقهاء والمذاهب، ويقع الاجتهاد فيها، ولكن من حيث وجود الأسرة ووجود الزوجية وطبيعة الزوجية هذه، لأن الآن مثلا في العولمة عندهم الأسرة المعولمة، بمعنى أن أي اثنين يجتمعون تحت سقف واحد يكونون أسرة، حتى لو لم يكن بينهم رباط، بل حتى لو كانوا رجلين، لو أن رجلين أو امرأتين اجتمعوا لكان ذلك عندهم تكوينا للأسرة. بينما في الشريعة في محكماتها هناك قضية الأسرة بمفهومها الشرعي، مفهومها الرباني، الذي هو زوج وامرأة يلتقون على عقد ويكون من وراء ذلك الإنجاب والذرية، ويترتب عليه الكثير من الأحكام، مثل أحكام الزواج، أحكام الميراث، أحكام النفقة، أحكام الطلاق، إلى غير ذلك من الأحكام التي هي محل قطع وإجماع في الجملة في الشريعة. هذا يعني فيما يتعلق بموضوع ثابت الأسرة. هنا أشير أيضا إلى أن الأسرة مفهوم لا يزال محتفظا به في الشرق الإسلامي، وهذه ميزة. يعني هناك الترابط، العلاقة الزوجية، البر بالوالدين، وله قصص ونماذج وأنماط رائعة يحتفظ الناس بها. أيضا قضية العفة بين الرجل والمرأة. في الغرب هناك حالة كبيرة من التفكك، لا أقول إن هذه حالة يعني دائمة وموجودة في كل بيت، ولكنها أغلبية، حالة من التفكك الأسري والتفكك الزوجي. ولذلك لا غرابة أن تجد في مدن في أمريكا مثلا نوادي لتبادل الزوجات، لا غرابة أن تجد برامج تلفزيونية تعرض يعني شبابا وبنات يعني يفتخرون بممارسة الرذيلة على قارعة الطريق وسط تصفيق من الجمهور. بينما في عالمنا الإسلامي والحمد لله والمنة هناك قدر من الانضباط وقدر من التواصل الأسري محمود.
جميل. هو النجاح عندنا، النجاح في الحياة دائما مربوط في نجاحك داخل أسرتك، بينما في الغرب هو النجاح نجاح فردي ليس له أي صلة في النجاح المحيطي، سواء كان أسرة أو غير أسرة. حيثما ذكرت الأسرة ذكر المنزل. العلاقة هنا، نحن نتحدث عن المجتمعات الشرقية بالذات، العلاقة دائما الأسرية دائما نتحدث عن علاقة منزلية.
طبعا هو الأسرة بدون شك أنه شأنها شأن أي كائن يعتريها التغيير ويعتريها الاختلاف. ففي الأمس كانت الأسرة صغيرة مثلا، يعني لا أقول صغيرة، في الأمس كانت الأسرة يعني محدودة العلاقات، اليوم الأسرة أصبحت صغيرة يعني أصغر، لأن يعني هناك الأسرة النووية، الأسرة الواسعة، وهناك الأسرة الصغيرة أو المحدودة. ففي الأمس كان هناك الأب والجد ويعيشون كلهم في بيت واحد، الآن على النقيض، أصبح كل واحد يتزوج ربما ينفصل بمنزل أو ببيت مستقل. أيضا هناك طبعا قضية العلاقة، كانت بالأمس العلاقة أكثر حميمية بسبب قلة الأشغال، طبيعة الأعمال، مسؤولية الرجل واضحة، مسؤولية المرأة واضحة، عمل الرجل عمل المرأة، بل حتى جانب القيم والأخلاق كان عندها قدر من الثبات والوضوح، اليوم أصبح هناك تساؤلات كثيرة جدا في بعض هذه الأشياء. أيضا ما يتعلق بموضوع تشابك العلاقات اليوم بواسطة التقنية التي افترشت المنزل، وفي كل غرفة تجد التلفاز وتجد المحمول وتجد الألوان من وسائل اللعب والترفيه، هذا طبعا أثر على طبيعة العلاقة الأسرية ما بين الأولاد والبنات. إذن هناك يعني متغيرات كثيرة، تدين بطبيعة الحال، أعتقد أنه حجم التدين الأسري أو تأثير الأسرة الأخلاقي والديني بالأمس أكثر من تأثير الأسرة اليوم بسبب قلة المنافس. المنزل ذاته هو واحد من هذه، يتأثر بهذه الأشياء، صغرت الأسرة فلا بد أن يكون المنزل صغيرا، ولا بد أن يكون مقدورا على إدارته بحيث أنه يكون مثلا يعني لا يكون متسع أو فناء واسع، بطبيعة الحال من الجماليات المهمة التي أصبح الناس يعتنون بها اليوم، وهذا محمدة مع صغر المنزل، أن يكون في المنزل مثلا فيه نافورة لأن خرير المياه معنا جميل، أن يكون في المنزل شيء من الورود والزهور ولو كانت صغيرة يعني في زاوية، فإن هذا أيضا مشاهدة هذا الأمر شيء طيب. الحرص على نظافة المنزل، أنا أذكر طرفة بالمناسبة في خروج الشباب من بيوتهم، ثلاثة اغتنوا وخرجوا عن أمهم، تركوا الأم في المنزل وأحبوا أن يقدموا لها هدية أو يلاطفوها، فواحد اشترى لها منزل ضخم، والثاني اشترى لها سيارة ضخمة اسمها لامبورغيني، والثالث اشترى لها يعني أراد أن يبدع، فقام بتدريب ببغاء على القراءة، ويقول الأم تحب القراءة، وعرض هذا الببغاء لمرحلة من التدريب بحيث صار يقرأ وصار يحضره لوالدته حتى يقوم بالقراءة لها. وبعد فترة زاروا الأم يطمئنون عليها، قالت للأول والله جزاك الله خير البيت زين ولكن وسيع، يكلفني بالتنظيف والصيانة وأنا ما أستفيد إلا من غرفة واحدة التي أشعر بالوحشة، السيارة جزاك الله خير ما قصرت لكن السيارة شغلتني بالسواق وكذا، وأنا الآن ثقلت ما عاد أقدر أطلع من البيت، أما أنت فجزاك الله خير على هذه الدجاجة اللذيذة الشهية اللي أعطيتني.
راحت
راحت سلم عليك.
طيب كان لنا حلقة احنا العام الماضي في رمضان تحدثنا ايضا عن المنزل والاشكالات التغيير اللي جاءت في المنزل عموما وما بين الامس واليوم، وذلك ما ودنا احنا نعيد الموضوع، لكن يمكن حلقتنا اليوم هي متعلقة في يعني مناحي التغيير التي طالت هذه الأسرة وكيف نتماشى مع هذا التغيير وكيف نصعده ايجابا، ولذلك خلينا نبدا
المنزل هنا في التصعيد الايجابي. قضية دور المرأة في المنزل هذه من المتغيرات الإيجابية، أنه بحكم أن المرأة هي سيدة المنزل وهي مديرته، يصبح من الحق أن تقوم هي بالإشراف على إعداد المنزل وعلى يعني تجهيزه وعلى صياغته وتخطيطه، وأن يكون فعلا لها دور وبصمة في مثل هذه الأمور التي سوف تقوم هي بإدارتها،
لا أن يكون كما نفهم أحيانا معنى ربة البيت، ربة البيت نفهمها معناته ربة مطبخ، بينما هي مفترض أنه سيدة المنزل بالكامل.
بالضبط، وأيضا يعني ضمن هالجزئية يعني مسألة أنه اليوم المنازل أو البيوت كما أشرنا، أنك تلاحظ أنه يفترض أن هناك تجانس داخل المدينة أو الحي الواحد، أن يكون هناك تجانس بين المنازل. المشهود أنه في عالمنا الإسلامي وخاصة المدن التي تشهد حراك عمراني قوي، لا تجد أي علاقة بين المنازل، كل منزل كأنه عالم آخر مختلف عن الأول في مظهره ومخبره، فليس هناك أنماط متقاربة يعني يتعايش الناس فيها.
خلينا نأجل هذا بالذات للألق الحضاري اللي سنتحدث عنه الأسبوع القادم إن شاء الله، حيث أيضا الألق الحضاري في البناء الهندسي للمدن كما نريدها نحن. خلينا أنتقل إلى تكاليف الزواج، حينما نبدأ أسرة خلينا نبدأها من الصفر، حينما نبدأ الأسرة نبدأها من الزواج، تكاليف الزواج ما بين الأمس واليوم تغيرت للأسف، هي تغيرت سلبا، ما هو منح التغيير الإيجابي الذي نحن نريده في تكاليف الزواج؟ طبعاً كيف نخط أول سطر للتغيير؟
هو التغيير السلبي واضح، يعني كم كانت تكاليف الزواج في الماضي، ونعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيسرهن مؤونة أكثرهن بركة، وعمر رضي الله عنه يقول لا تغالوا في صدق النساء، يعني الصداق الذي هو المهر، المبالغة في التكاليف، وكان هذا يتحول إلى قدر من المفاخرة والمباهات عند كثير من الأسر والقبائل. وحتى في ظل المدنية البعض يعتبرون أن من ضمن الحفاظ على عدم التغير أو كرافض للتغيير أنهم يبالغون في الاحتفاظ بهذه القيم كنوع من الانتماء الذي يصرون عليه. كذلك طبعا مسألة اليوم قضية قصور الأفراح التي تستأجر بمبالغ طائلة، الدعوات وطبع البطاقات التي توزع، عملية الأنظمة التي أصبحت عامة عند الناس، أن البنت تذهب للكوافير مثلا الكوافيرة بمبالغ طائلة، وكذلك الشباب يذهبون للصالونات، قضية طبيعة الحال شهر العسل الذي قد يقضى في أماكن سياحية بعيدة ويكون عليه تكلفة ضخمة. لم يعد الزواج هو ذلك العمل العفوي السهل، أصبح هناك المزيد من التكاليف التي يتعاطاها الناس، وهي جزء من متغيرات المجتمع التي لا يملك الإنسان أحيانا، لأنه أنت تخطب من أناس آخرين فلا يمكن أن تبدو عندهم أن تكون بخيلا أو تكون عاجزا، فهذه متغيرات لها تأثير على موضوع الزواج وعلى اعتبارات كثيرة فيه.
جميل، لكنه خلنا نتحدث عن المتغير الإيجابي أو الذي ننشده من تغير إيجابي. يعني نحن الآن نخاطب من؟ هل نخاطب مثلا أنه أباء البنات يقولون مثل ما تفضلت قبل شوية دكتور أنه الحياة كلها تغيرت، كله يعني كيف أنا بزوج بنتي مثلا بمهر أقل، غير قضية المباهات الاجتماعية حتى لو كان صادقا، كيف أزوج بنتي بمهر أقل ومتطلبات تجهيز البنت أصلا عالية؟
يعني هذا قدر من صحيح، وأنت لا تطلب من الناس أن يصادموا هذا المجتمع، ولكنك تعتقد أن هناك فرص كبيرة يعني التعاون، هناك فرص لإيجاد جمعيات خيرية من شأنها لا أقول أن تعطي مساعدة ولكن أن تعطي قروضا، أن تشجع هؤلاء الناس على أن يتجاوزوا هذه المشكلة ويتحملوا مسؤوليتهم، ولكن بشكل تدريجي، لأن الشاب والفتاة أيضا، لأن حتى البنت اليوم أصبحت متعلمة وموظفة أحيانا، إنما القصة تتطلب وقتا. فأظن أن هناك حاجة ماسة، سبق أن تحدثنا عن قضية وجود أشبه ما يكون بمجلس أعلى للأسرة، الأسرة بناء هام جدا وبناء عظيم ومؤسسي، تماما كما نتحدث عن المدرسة نتحدث عن الأسرة باعتبار أن هي المحضن الأول للأولاد والبنات، فتأسيس هذه الأسرة وتشجيع الشباب على زواج مبكر بصيغة معقولة، أعتقد أنه مسؤوليتنا نحن جميعا كمسؤولين، كحاكمين، كرجال أعمال، كرجال عمل طوعي، وليس فقط مسؤولية الفتى الذي لتوه يتكون ويتأسس.
بعض المجتمعات الصغيرة ربما، نحن في السعودية أعتقد بعض المجتمعات القبلية وضعت سقفا أعلى للمهر، أنت تؤيد وضع السقوف معين؟
جيد أن يكون هناك وضع السقوف، هذا مما يمكن أن يتفق عليه، وأن لا بأس أن يختلف ما بين مدينة وأخرى وقبيلة وأخرى، بمعنى أنه هذا ليس أمرا ملزما للجميع، ولكن كل أحد، وهنا يمكن تكون في مبادرات، والمبادرات قد يترتب عليها تنافس بحيث نحن نستطيع أن نخفض المهر بشكل أكبر. وأيضا هنا الشيء المهم أن المهر يظل للزوجين، يعني يكون في شيء للأب، وهذا مؤلم، بعض الآباء يأخذون مهر البنات ويعتقدون أنه حق لهم، وبعضهم يأخذ نسبة منه، وبعض الأمهات كذلك، وفي كثير من الحالات الزوج يجد أنه مضطر إلى أن يقدم ما يشبه الرشوة للأب ويقدم ما يشبه الرشوة للأم، وأحيانا عدد من الأطراف، وخاصة إذا كان في الزواج مشكلة يراد تسكيت الأصوات كلها حتى يتم الزواج، لم تعد القضية فقط هي المهر الذي يدفعه أو القصر الذي يستأجره، وإنما أصبح أبعد من ذلك.
ماذا عن سن الزواج؟ أيضا كان في تغير ما بين الأمس واليوم، واليوم بالذات في كلام كبير جدا، ومنظمات حقوق إنسان تدخلت على قضية أنه زواج القاصرات.
طبعا هو السن متأثر بما ذكرنا قبل قليل، السن مرتبط بحاجات، باستحقاقات، بأموال، بظروف، الفتاة أصبحت تدرس والفتاة كذلك، ومتى يتكون وسيستقل في بيته، يعني في الماضي كان سيتزوج ويكون عند والده في إحدى الغرف، بينما الآن هو سيستقل، ولذلك سن الزواج تبعا لذلك كله قد تغير. يعني أنا أذكر أحد الفلاحين توفيت زوجته، فأشفق عليه جاره وقال له عندي بنت ذاك الوقت عمرها يمكن 13 سنة، تأخذها عندك، يعني أعقد لك عليها بحيث تساعدك في أمور المزرعة، لكن بشرط أنك تبتعد عنها لأنها لتوها غير يعني مهيئة للزواج. فوافق هذا الفلاح وجاءت البنت عنده، في أحد المرات كانوا يعملون جميعا، والفلاحين يعني أهل البنت والزوج نفسه يعملون بعملية جداد النخل، فكانت البنت إذا شافت يعني التمرة جيدة أعطتها لهذا الزوج. فعرف أبوها أن في الأمر ما فيه وأن هذا الزوج قد أفضى إليها وذهب يشتكي إلى أحد القضاة فيعني حتى غادر المدينة بها غادر بهذه الزوجة الجديدة وترك مزرعته وباعها. فهنا الأمور تغيرت، لم تعد هي قصة تلك الفلاحة الصغيرة، الأمر أصبح فيه مسؤوليات، وحتى الزواج نفسه ليس مجرد متعة، الزواج بيت وتبعة ومسؤولية وعلاقة. ولذلك أعتقد أنه سن الزواج الكل يعرف بأنه تغير، بل في الماضي ربما كانت البنت تزوج لأن القصة مرتبطة بالفقر ومرتبطة بمن يمكن أن يؤويها أو ينفق عليها، حتى النضج يكون مبكرا من حيث أن البنت تعمل في المنزل وفي الحقل، وبخلاف اليوم البنت ربما لأنها مشغولة بالدراسة وأهلها يوفرون عليها الوقت تجد أنها لا قد لا تتهيأ ولا تتفرغ لكثير من أعمال المنزل. مسألة السن هذه تغيرت، وهذا أمر متغير اجتماعي يشهده الجميع. ولكن ما يتعلق بما أشرت إليه موضوع الصغيرات أو القاصرات، يعني من تكون دون السن، وهذه مشكلة ظهرت طبعا في السعودية وظهرت في اليمن وفي بعض البلاد العربية، وتكلمت فيها منظمات حقوق الإنسان وتحدث فيها الناس كثيرا، وهي مظهر من مظاهر المتغير الذي تجد الناس فيه ما بين يعني شد وجذب. من الناحية الشرعية طبعا الفقهاء المشهور عند الفقهاء أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة، بعضهم حكى الإجماع على هذا المعنى مثل ما نقله النووي ونقله ابن حجر وابن قدامة ونقل عن الشافعي، والواقع أنه لا يوجد إجماع في المسألة، فإن ابن حزم وغيره نقلوا عن جماعة من الفقهاء، نقل عن ابن شبرمة ونقل عن عثمان البتي وعن أبي بكر الأصم أنهم يقولون لا يجوز للأب تزويج بنته الصغيرة دون البلوغ. لماذا؟ لأنه لا يجوز له أن يجبر البالغة على الزواج، وهذا القول الصحيح، فكيف يجبر من هي دون البلوغ ومن لا يعتبر أصلا موافقتها غير معتبرة لأنها دون البلوغ؟ وهذا القول على الرغم أنه قول ربما يعتبر غريبا عند الفقهاء، إلا أنني يعني أتعجب وأجد أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال بهذا القول وانتصر له وراعى فيه معنى معين وهو متغير قضية أن كثيرا من الآباء لم يعد عندهم الإحساس بالمسؤولية، وأصبحت هذه القضية فيها نوع من البيع والشراء والمتاجرة، والذمم ضعفت والزمان فسد. فلذلك الشيخ ذهب إلى هذا المعنى، وقريب من كلام للشيخ أيضا ناصر الدين الألباني في مثل هذه القضية، وأنا أجد أنه يمكن تعزيز هذا المعنى بحديث عند النسائي طبعا الذين قالوا بالجواز، استدلوا بحديث عائشة وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه لها وهي بنت تسع. لكن عندنا حديث النسائي وسنده جيد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن أبا بكر وعمر خطبا فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها صغيرة، ثم خطبها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم له بعد ذلك. فهذا قد يوحي بأن الصغيرة لا تزوج ولا تكره على من لا تريد. طبعا هذا المعنى وإن كان قول جمهور الفقهاء هو الجواز، لكن هذا المعنى يرشح أن يكون لولي الأمر الحق في ضبط هذا الحكم، وأن لا يترك على عواهنه أو يترك لبعض الأولياء الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى ولا يراعون الظروف، وقد يقع من جراء ذلك عدوان على البنات الصغيرات غير المهيئات للحياة الزوجية. فليس من المستنكر أن يقوم ولي الأمر بقدر من التحديد أو قدر من الضبط وضبط المباح، وهذا يعني ممكن أنها يحدد سن معينة، ويكون ما دون ذلك له وضع خاص، يعني البنت التي يراد تزويجها دون سن 17 مثلا أو دون سن 16 يكون لها نظام خاص، مراجعة لقاضي، أن يطلع القاضي، أن يتعرف على الظروف ويجد أن هناك ظروف تستدعي مثل هذا الزواج. وهذا يعني معنى سليم، ولا أظن هناك مدعاة إلى أن يكون هناك جدل مفرط حوله، جدل معتدل نعم، لكن وجدت بعض الذين تجادلوا فيه اعتبروا هذا من الحكم بغير ما أنزل الله، والقضية صارت كأنها نوع من تغيير وضع المرأة، تغيير وضع المجتمع. لا أرى من الجيد أن يكون الفقيه أو أن يكون العالم الذي هو مصلح اجتماعي أن يبدو أنه يعني يغفل عن معاناة فئة من الناس. نحن نعرف البنات الكبيرات أم 25 و 26 وهذه ليست حالة فردية ولا قليلة، تعاني من العضل، تعاني من المنع من الزواج، تعاني من الإجبار والإكراه، تعاني من مصادرة حقوقها. والفقهاء يعني تغيرت أحكام فقهية بسبب المتغيرات. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه غرم الصناع، وأبو حنيفة يعني غير رأيه في مسائل بسبب تغير ظروف الناس تبعا لذلك.
جميل. إذن نحن أمام متغير حياتي. أنت ترى أن هذا متغير حياتي في قضية أنه تحمل المسؤولية، ما بين قضية أنه السن تغيرت تحمل المسؤولية وارتفع سقف السن بنسبة للمسؤولية، وترى بناء عليه أنه بما يعطيه التشريع لولي الأمر من حق الاجتهاد ممكن أن يسن تنظيم يعالج هذه القضية،
يضبط هذه القضية. نعم.
جميل. وهذا أقصى ما يريد المجتمع، أن يكون هناك تنظيم فعلا يعالج القضية. ليس من الضرورة أن يكون هناك فتوى معينة بقدمة وتنظيم. من النقاط التي عندي أيضا في مجالات المتغيرات في داخل الأسرة، المتغيرات تتعلق في السعادة الزوجية. السعادة الزوجية لم تصبح يعني ليست هي كتابا ذا عنوان ثابت، بقدر ما هي متغير، تتغير باختلاف الحياة ومؤشراتها اقتصاديا وفكريا واجتماعيا. السعادة الزوجية الآن أصبحت عزيزة، أصبحت سلعة نادرة داخل البيوت.
ربما تكون السعادة في متناولنا، لكن نحن دائما نصرف النظر عنها. في توفيق الحكيم عنده رواية عن هذا الموضوع، أن مجموعة توجهوا إلى ربهم يدعونه ويسألونه أن يمنحهم السعادة. فتقول الرواية أنه جاءهم ملك وقال لهم يعني ما هذه السعادة؟ قال والله نريد نكون مبسوطين وكل شيء متوفر لنا. فصاروا مبسوطين وكل شيء متوفر لهم، لكن صار أمس مثل اليوم مثل غدا، صارت الأيام عندهم متشابهة. فمع الوقت تسرب إليهم الملل ورجعوا يدعون ربهم وهم خجولون، أنه يا رب نريد أن نعود كما كنا، نجوع يوما ونشبع يوما ونرضى يوما ونسخط يوما ونحزن ونفرح وتعود الحياة إلى طبيعتها. والله سبحانه وتعالى يعني هو خلق الحياة وخلق الإنسان في أحسن تقويم. فلا شك أن السعادة هي ضيف، لكن نحن نتجاهله في كثير من الأحيان أو نتسبب في طرده من مجالسنا ومن حياتنا. أعتقد أنه المنغصات كثيرة جدا، وأهم سبب هو عدم التسامح، عدم التعود على التسامح. أنا أقصد التسامح بمعناه الحقيقي. يقول أحد الأزواج حضرته الوفاة وكانت زوجته عنده، فوضع يده في يدها وقال لها سامحيني على كثرة الصراخ وعلى العدوان اللي تمارسه ضدك، يعني أشكرك على هذا التسامح الكبير اللي أنا لاحظته عليك. قالت أي تسامح؟ من اللي وضع لك السم اللي أنا؟
يا ساتر.
هذه يعني طرفة ولها يعني بمعنى أنه كثير من الناس يعني قد يكظم، ولكن هذا الكظم ينعكس على أدائه. يعني لم يقع منه تسامح بمعنى أنه القدرة على النسيان، وإنما هو ربما لا يستطيع أن ينتصر أو لا يستطيع أن ينتقم. أعتقد أن الحياة الزوجية هناك يعني حماقات، خلينا نسميها حماقات، تؤثر على الحياة الزوجية. على سبيل المثال الملل، ولذلك أقول أن التغيير، ونحن نتحدث عن التغيير، التغيير جوهري في الحياة الزوجية. تغيير مثل تغيير الأثاث، تغيير الفرش، تغيير غرفة النوم، تغيير الملابس، تغيير النظام. أعتقد هذا جانب في غاية الأهمية. وأيضا غير التغيير في شيء آخر ممكن أسميه التطوير، بمعنى أن كل من الزوجين يحتاج إلى أن يتطور في ثقافته، في معرفته بالآخر، في اطلاعه، في تصرفه. أما فكرة أنك لا تجني من الشوك العنب، أننا نريد أن نحصل على أشياء ممتازة بطرق غير ممتازة أو بطرق عادية. فالملل لا شك أنه من أهم الأشياء المؤثرة. البخل أحيانا، كون بعض الأزواج يعني ممن لا ينفقون إلا وهم كارهون، ولذلك الكرم والسخاء والجود الكريم قريب من الله سبحانه وتعالى، قريب من الناس. أيضا من الأشياء التي تؤثر على العلاقة الزوجية الهجر. أنا رأيت أن كثير من الأزواج يعني بسرعة يهجر زوجته بمجرد ما يختلف معها أو يرى شيئا لا يعجبه، فإنه يقوم بهجرها ويسكت، ثم هذا الهجر يمتد. يمكن هو ناوي أن يهجرها لساعة، لكن تجد أن هذا الهجر يستمر أحيانا لمدة أسبوع أو أسبوعين. يمكن المرأة هنا ذرفت دموعها وقبلت يديه وبكت عنده، يمكن أنها قالت لو سامحني أنا أخطيت، حتى لو كانت ما أخطأت، ومع ذلك يظل هذا الرجل يتصلب. الهجر في المرة الثانية يستدعي وقتا أطول، بدل الأسبوعين أصبحت ثلاثة. عملية الهجر هذه أنا أدعو إخواني من الرجال أن يترفعوا بأنفسهم عنها. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ومن الحالات النادرة أن يهجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، هو حالة نادرة، وذكر الله تعالى في القرآن الكريم. بل الغريب والعكس، أن عائشة كانت أحيانا تهجر النبي أو بعض أزواجه، قد تهجره إلى الليل. بعض الأزواج لا يطيق مثل هذا المعنى، وهذه أيضا من المؤثرات على الحياة الزوجية. شعور بعض الأزواج بالسلطوية المطلقة، كأن السلطة له دائما، تجده يلقن الزوجة أنه هو سيدها، هو فعلا سيد، لكن لا يمنع أن تكون هي سيدته أيضا. شعور الزوج بأن بالكبرياء الرجولة، وأن كل شيء يجب أن يكون مرده منه، أيضا الشعور بأن بالصوابية المطلقة، أن كل آرائه صواب وكل أقواله صواب، أحكامه ينبغي أن تنفذ بشكل سريع، يعني بحيث أنه لا يتقبل أن يكون هناك مراجعة أو أخذ أو رد أو حوار بينه وبين زوجته. عدم التوافق بين الزوجين بمعنى أن يكون الطبع مختلفا. دائما حالات الخطوبة يعني فيها تصنع، فيها مجاملة، والإنسان يشاهد فيها الوجه الجميل والفعل الجميل والروح الجميلة، لكن بعد الزواج يعود الإنسان إلى طبيعته، فتظهر بعض صفاته، تظهر بعض خصائصه. المرأة قد تكون عصبية مثلا، قد تكون عنيدة، قد تكون عجولة، قد تكون كسولة ما تحب أن تعمل، قد تكون غيورة تغار من زوجها. فهنا يعني المسؤولية تتطلب أن يكون عندنا، حتى لو لم يوجد توافق بين الزوجين، في الطبع، بالتفاهم، بالحوار، بالتعرف على الجوانب الكمال عند الشخص الآخر، يستطيع الإنسان أن يعيش حياة جميلة. أيضا أشير إلى موضوع الشك وأثره بين الزوجين، يعني من هو اللي سمح لك مثلا أنك تفتشين بجوال زوجك أو بالإيميل أو برسائل أو بذاكرة، بحيث أنه والله حصلت عنده كذا وعنده رسائل وعنده صور، ربما ابتليتي بهذا بسبب الروح الشاكة التي عندك. وكذلك الزوج يفتش في أوراق زوجتي. مرة أنا كتبت مقال فتش أوراق زوجتك، طبعا معناها لا تفتش، لكن الذي حملني على هذا أنه والله واحد من الشباب فتش وجد أنه والله قصة كاتبتها الزوجة، والقصة دي فيها حب وفيها غزل وفيها إعجاب بشخص معين، لكن عبارة عن قصة. فتخيل أن هذه القصة حقيقية، وأن هذه المرأة في عقلها وفي خاطرها شخص آخر، وترتب على ذلك مشكلة بينه وبين زوجته. فتقديم مبدأ الشك والشك المرضي أحيانا بالزوجة وبمشاعرها وبأحاسيسها وبماضيها وتاريخها والإلحاح في هذا المعنى، هذا أيضا مما من شأنه أن يدمر الحياة الزوجية. أعتقد أن الحياة الزوجية هي عبارة عن اندماج، اندماج روح بروح، واندماج عقل بعقل، واندماج جسد بجسد. ولذلك كلما وجد التكافؤ بين الزوجين والتفاهم، كان ذلك أدعى إلى ديمومة الحياة الزوجية والقدرة على استيعاب الأخطاء التي يمكن أن تقع. هو عبارة عن قارب لا يمكن أن يسير في هذا البحر المتلاطم إلا حينما يكون كل من الطرفين عنده قدر من الاعتراف بالخطأ والاعتراف للطرف الثاني بقدر من الحق. أنا أقول هالكلام وأنا أشهد لك أخي فهد أنه من أول رمضان على وجه الخصوص مئات الرسائل من أخوات يشتكين أزواجهن، ومن إخوة يشتكون زوجاتهم. وهنا في النهاية لن يتدخل أحد إلا أن يكون الزوجان أنفسهم عندهم قدرة وعندهم ثقافة. ولذلك أنا أقول ما الذي يمنع؟ وقصة الزوجية هذه أهم ركن في الحياة، حياة الإنسان الدنيوية. ما الذي يمنع أن يكون عندنا ثقافة؟ يذهب الإنسان للمكتب يختار ليس كتابا واحدا، وإنما يختار 10 كتب كلها تتحدث في هذا الموضوع ويقرأه حتى لا يكون بدأ من الصفر، كأنه يعيد اختراع العجلة. وكذلك أن يكون هناك حوار بين الزوجين حول عدد من القضايا والملاحظات، واستعداد أن يصحح الإنسان من نفسه.
الكتب التي تتحدث عنها هي كتب تعلم قضية فن إدارة العلاقة الزوجية، لكن ماذا عن أسمى ما يمكن أن يغرس في ما بين الزوجين؟ ماذا عن الحب؟ هل يمكن أن يتعلم بالكتب؟ أو أن المسألة إلهام؟ أو أنه مدى قابلية الطرف للطرف الآخر؟ هل ثم متغير إيجابي يمكن أن يزرع في الحب؟
هو الحب متغير، إذا كان الحب متغير ومؤثر في عملية التغيير، فلنا أن نقول إن أفضل وأجمل وأبقى ألوان الحب ليس هو ذلك الحب الثوري الذي يثور فجأة، تلقى بنات مثلا في الإنترنت، في الماسنجر، في حوارات، في أشياء ربما تتخيل أنها يعني تعيد تجربة قيس وليلى أو روميو وجولييت أو الحب الأول عند الروس، أو نمط الحب الذي تقدسه كثير من الشعوب لولد وبنت، يعتقدون أنهم خلقوا لبعض وأنه لا يمكن أن يعيشوا إلا مع بعض. فتشعر البنت أو يشعر الفتى الشاب بأنه يمارس أو يكرر هذا النمط من الحب، بينما قد تكون القصة هي نوع من الإحساس الوهمي غير المدروس. ولذلك أنا أؤكد على أهمية هذا المعنى، وأنه لا يجب أن يبنى عليه أي قرار أو نتيجة، لأن الإنسان قد يعرض له وما من أحد إلا لو سألته وجدت أنه في ذاكرته أشياء كان يتوقعها شيئا من الحب، ثم تبين أنها عوارض، وأصلا طبيعة الذكر يميل إلى الأنثى وطبيعة الأنثى تميل إلى الذكر. فهل هذا الميل هو حب حقيقي أم لا؟ هذا سؤال ليس من السهل على إنسان يعني حديث التجربة فتى أو فتاة أنه يجيب على هذا السؤال. فأنا أؤكد أنه يوجد أحيانا حالات من الحب الصادق، هذا متفق عليه ويحدث، ولكن أجمل وأكمل وأبقى الحب هو ذلك الحب الذي وجد وتدرج ونمى فجأة بذرة صغيرة أصبحت تكبر وتكبر وتكبر مع الحياة ومع المعاشرة، وكبر الحب يعني في البيت وفي الجلسة وفي الحديث، ولذلك لم يكن متعلقا فقط بجمال الصورة التي ربما تبهت مع الوقت، ولم يكن حبا عاطفيا مؤقتا ربما ينكح فيفسد، وإنما هو حب يكبر وينمو بشكل تدريجي. وعندنا في المثل الشعبي يقولون مثل من أخذ عشق خلى عياف، بعض الناس العوام يقولون هالكلام هذا، يعني طبعا هذا في الغالب أنه ليس حبا حقيقيا، ربما يكون حبا متعلقا بالصورة بالشكل، ولذلك الإنسان إذا تعود على الشكل يصبح مألوفا لا يثيره فيحتاج إلى شكل آخر أحيانا.
ولذلك أيضا ونحن نتحدث عن التغيير دائما عندما يحدث أي مشكلة فإن الزوج والزوجة كلاهما يتهم الآخر أنه هو الذي تغير. الزوجة يقول أنك أنت تغيرت ولم تعودي كما كنت أول سنوات الزواج، الزوجة تعير زوجها نفس العملية أنك تغيرت ولم تعود كما كنت أول سنوات الزواج.
هو يعني السؤال يجب أن نسأل الزوج هل غيرت زوجتك، ويجب أن نسأل الزوجة هل غيرت زوجك. التغيير هنا ما هو بالأوامر ولا هو بالسلطوية والفوقية والاستعلاء وافعل ولا تفعل، أبدا أقول هذا الكلام. التغيير له عدة أشياء، التغيير بالقناعات، تغيير القناعات مثل ما سبق أنه من خلال حوار وحديث يغير الإنسان قناعة الطرف الآخر. في شيء ثاني اللي هو التغيير بالمحاكاة، لأنك حينما تصنع جوا داخل البيت أو تعمل شيئا جيدا في النهاية أنت تدعو الطرف الثاني إلى أن يقلدك وأن يحاكيك ويقوم بتغيير هذه الأشياء. التغيير بالوفاء، لأن الطرف الآخر حينما يجد الإخلاص للعلاقة الزوجية والوفاء لها هذا من أرقى المعاني، يعني مثل ما الناس يتذكرون قصص حب لم تتم مثل قيس وليلى، يعني جمالية هذه القصة وجودتها بأنه لم يقع زواج، ولا لو وقع زواج يحتاج إلى سؤال آخر هل وقع الوفاء أو لا. ومرة من المرات أحد الشيوخ كان في 84 ذهب إلى طبيب الساعة 8:30 يسوي له غيار، فكان يقول أنا مستعجل عندي موعد، قال موعدك مع طبيب ثاني، قال لا أنا عندي موعد في دار الرعاية الاجتماعية. أنجز له العمل ثم قال وين ذاهب إلى دار الرعاية الاجتماعية، قال يا زوجتي، قال سلامات، قال أنا مصابة بالزهايمر من 5 سنوات. طيب يعني هي يعني كيف وضعها؟ قال هي لو تأخرت عليها يعني تقلق عليه، قال أبدا هي أصلا ما تعرفني من 5 سنوات وهي لا تعرفني. طيب إذا كانت ما تعرفك لماذا تذهب إليها؟ قال لا بس أنا أعرفها،
الله
أنا أعرفها. إذن هو يعني هذا المعنى من الوفاء، هذه القيم التي يعيش الناس بها. الإنسان ليس فقط جسدا أو نزوة عابرة يتم إشباعها ثم يتحول الإنسان إلى شخص لا ينتمي إلى هذه الحياة التي يحس بها. إذن قضية تغير المرأة بعد الزواج، حين نقول المرأة تتغير بعد الزواج طبيعي، لأنه في قدر من التكلف أحيانا والتصنع، بعد الزواج تظهر أمور على حقيقتها. أيضا بعد وجود العلاقة يصبح الإنسان ينظر إلى المرأة بطبيعتها، لكن أيضا الرجل يتغير بعد الزواج، ومن قال إنه لا يتغير؟ جسد الرجل يتغير مثل ما جسد المرأة يتغير بالحمل وبالوضع، جسد الرجل يتغير أيضا مثل ما يتغير شكل المرأة تتغير عيون الرجل. ولذلك الرجل الذي ينظر بعيون الوفاء وينظر بعيون الإخلاص وعيون المسؤولية يعني لا يرى إلا الجميل ولا تزيده الأيام إلا ثقة وحبا. فهنا تغير يشمل الرجل ونظرة الرجل ورؤية الرجل.
في داخل أيضا محيط الأسرة ثم أمر تغير كثيرا في المجتمعات الشرقية، ربما في المجتمع السعودي الآن هو يتغير وبشكل قوي، اللي هو علاقة عدد النسل أو تنظيم النسل وما بين أخذ ورد. كانت هناك اعتماد على أدلة شرعية، والبعض يقول هو اعتماد على ثقافة سابقة تعتمد على أنه ساعة النسل هي من باب طلب الرزق، والآن تغير الموضوع.
هو لا شك أنه فرق بين تحديد النسل وتنظيم النسل. تحديد النسل هو قرارات تتخذها حكومات معينة من أجل أن يكون الإنجاب مثلا ثلاثة أو اثنين فقط ويمنع ما سوى ذلك. هذا تجد مثلا في الصين بسبب كثرة الأعداد عندهم، وتجد في بعض الدول الأوروبية، وفي تلك الدول تجد أحيانا العكس، يعني في أوروبا الآن أصبحوا يشجعون على كثرة النسل لأنهم صاروا شعوبا هرمة فيحتاجون إلى الشباب لأنهم يستقبلون الشباب الذين يعملون من 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 دول أخرى. أما عملية تنظيم النسل فهي عملية ربما تخضع لثقافة، بحيث أن الأزواج يراعون المتغير الاجتماعي، يراعون المتغير التربوي وصعوبة التربية اليوم، وأن هؤلاء الشباب بحاجة إلى رعاية مع الأصدقاء، مع المدرسة، مع الإنترنت، مع القنوات الفضائية، مع الرياضة، مع المؤثرات الكثيرة، يحتاجون إلى قدر من التربية والاهتمام بهم. كذلك ما يتعلق بموضوع المستقبل المادي لهم بالإنفاق عليهم، بالتزويج لهم، باعتبارات عديدة. ولذلك يصبح هناك يعني توافق أسري على أن يكون هناك عملية تنظيم متدرجة للنسل. فهذا أعتقد أنه أمر متغير، ومتغير يعني قد يكون لابد منه في مثل الظروف التي يعيشها الناس اليوم.
هو متغير إيجابي إذن اللي هو التنظيم أو الدعوة للتنظيم أو الترشيد.
القدر المعتدل من ذلك مطلب، بمعنى أنه يعني الإنسان يعني لا يفرط ولا يفرط. يعني فكرة أنه والله فقط تجد إنسان مثلا ربما يعيش في غرفة واحدة، أو في طرف الدولة ربما يكون إنسان يعيش في عشة، ومع ذلك يمكن يكون عنده زوجتين وهذا أو ثلاث. وهذا أيضا موضوع تعدد الزوجات، وأيضا واحد من المتغيرات التي ربما تؤثر على موضوع الأولاد، وهي مرتبطة بمتغيرات كثيرة. يعني متغير البيت، أنا أذكر بالمناسبة لما يعني كنا صغار كنا نحب الكتب، فيوم من الأيام والدي رحمه الله جاء وقال أنتم تحبون الكتب، أنا أريد أبني لكم مكتبة إن شاء الله فوق في البيت عشان تحطوا فيها كتبكم. ففرحنا وساعدناه وشجعناه في الموضوع، ولما انتهى هذا البناء أقفله الوالد ووضع لنا مكتبة في مكان آخر، وثم يعني خصصه للزوجة الجديدة،
وافد جديد
للوافد الجديد. فأقول أن هذه المتغيرات، يعني فكرة أنه شاب يدرس في الكلية مثلا راتبه قليل، إمكانياته محدودة، بيت ما عنده، مصروف ما عنده، قدرة على التربية، قدرة على الاحتواء أيضا، سواء عملية التعدد أو عملية الأولاد، ليست عملية عددية فقط، عملية ماذا سيكون هؤلاء وتربيتهم وتعليمهم والعاطفة التي يمكن أن تقدم لهم، عملية ليست بالسهلة. يعني
من ضمن المتغيرات المستجدات الطبية التي سمحت لبعض الناس أيضا أن يتجاوز فكرة أن يظل عقيما طوال الأبد، وإمكانه أن يستعين مثلا بعمليات الأنابيب.
هذا من الإنجاز المعرفي والتقني الذي لا شك فيه. ومسألة الطفل الأنابيب الفقهاء والمجامع الفقهية تحدثت عنها وعن حالاتها، بما خلاصته أنه هذا الطفل إذا كان من حيوانات الأب وبويضة الأم، ويتم يعني وضعه في حاضنة معينة ثم يعاد حقنه في رحم الأم، فهذا مما أجمعت الدوائر الفقهية والمجامع الفقهية عليه.
خلينا ندخل لدائرة مهمة جدا اللي هم ضمن المتغيرات الأسرية النظرة التربوية، لكن خليني أخذ ابتهال في الموقع الإلكتروني كتبت سطورا كثيرة أبجتزئ منها. تقول أنه كنت دائما أطلب ربي كي يغير حياتي منذ سنوات، وكنت لا أعلم أن التغيير يبدأ بداخلي، وبعد سنوات حاولت أن أغير أفكاري وطموحي، حاولت وما زلت أحاول أن أصلح كل خلل في شخصيتي في أطباعي، لكن واجهت الصعوبات وكان أقرب الناس لي تنبع منه الصعوبة، حاولت أن أجعله يراني بعد التغيير كإنسانة تعلم ما تتكلم به، تفهم وتعي، لكن لم أستطع. ما زال أبي يراني ابتهالة سابقة السطحية التافهة التي لا يمكن مناقشتها بأهم الأمور، يرى أن التغيير منوط أو مرتبط بالزواج، وهذا تفكيري وتفكير ورأي أغلب الأباء في مجتمعنا، حيث عندما تتزوجين أنت سوف تحصلين على مصباح علاء الدين كي تحققي كل ما تتمنين، وعندها تغيري كما تشائين.
كثير من البنات ما شاء الله أصبحنا متعلمات، وهذه ترى بالمناسبة احنا قبل قليل تحدثت عن موضوع الأولاد والذرية، الكلام بين الأولاد والبنات وتميز، يعني الأولاد قد يتميزون بأشياء معينة في المعرفة أو في الرياضيات أو في الألعاب المادية الجسدية، بينما البنات يتميزن بجوانب الثقافة ومنها جانب اللغة وجانب الأدب. وجانب العاطفة والعلاقات الاجتماعية التي تتميز بها البنت، وهذه نتيجة دراسات كثيرة جدا معمقة وتم الوصول إلى هذه النتيجة. فكثير من البنات أصبح عندها ثقافة واطلاع وأدب وكتابة، ويمكن كاتبة رواية وكاتبة قصة وشاعرة، وقد يكون أبوها في بعض الأحيان غير متعلم أو يكون متعلم ولكن إلى مستوى معين، فهذا يؤثر أحيانا على طبيعة العلاقة. بعض الآباء بدون شك أنهم يتعاملون مع البنت تعامل ربما مشوب بقدر من الشك أو الريبة أو قدر من النظرة أن البنت هذه هي فقط، مثل ما قال أحدهم، البنت مأذون لها بثلاث خرجات: الخرجة الأولى من رحم الأم، والخرجة الثانية من بيت أبيها إلى بيت الزوج، والخرجة الثالثة إلى قبرها. فمثل هذه المعاني المنحرفة في تصورها عن البنت، بينما النظرة الشرعية إلى اعتبار أن هذه نعمة ومصدر للرحمة ومصدر للرضا من الله سبحانه وتعالى، والسعادة بتربية هؤلاء البنات، وأنه من يعني رزق منهن بشيء فصبر واحتسبهن وربهن كن له سترا من النار، كما جاء معنى ذلك في أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأعتقد أن هذا معنى يجب أن يقال للأباء كثيرا. يعني
متغيرات التربية كثيرة جدا هنا، ومجال التربية احنا تحدثنا يمكن في الحياة تكلم عن مدى 3 أو 4 حلقات عن التربية، لكن هنا نتحدث
في موضوع التربية. يعني قصة التربية طبعا هي قصة مهمة لها متغير، يعني أحيانا الشاب الذي تزوج لتوه ربما لا يتقن الكثير من أمور التربية، يكون عنده اندفاع، يعتقد أنه هذا الطفل ينبغي أن يعامل كرجل، ولذلك كثير ما نقول للطفل الصغير خليك رجل مع أنه هو طفل صغير، وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أنا أذكر أحد الآباء يوم من الأيام يعني قال ولده كلمة شتيمة وهو طفل صغير، سمعها وقالها، فقام الأب بجلده. بعد فترة طويلة هذا الأب خبر الحياة وتعرف عليها، فسمع هذه الكلمة نفسها من طفل آخر، يعني فيها شتيمة يشتم فلان وفلان وفلان، فبدأ الأب يقوم بالإعراب، إعراب لغوي، يقول هذا من باب عطف العام على الخاص ومن هالقبيل، ولم يحري جوابا ولم يحرك ساكنا بسبب أن هناك متغير. ولذلك قضية التربية ينبغي أن لا نبدأ فيها دائما من الصفر، ولا نظن أن التربية تتم بالاستعجال أو بالعجلة. التربية تتطلب قدوة، تتطلب عاطفة جميلة نضع الأطفال فيها. أحيانا نحن نقوم بإعدام الأطفال من خلال التربية. كيف يكون الإعدام؟ الإعدام يكون بالقسوة، العنف ضد الأطفال وضد البنات، هذه ظاهرة خطيرة في العالم وفي عالمنا العربي، وأحيانا يكون بالضرب أو يكون بالجفاف العاطفي أو يكون بأعمال لا تليق ولا تجمل أو بالرابط أو بالحبس أو بالسجن أو بالتجويع أو بالتسهير. ولكن هناك طريقة أخرى للإعدام أيضا، وهي قضية المبالغة في إفاضة العطيات المادية على الأطفال، بحيث المبالغة في اعتماد هذا الطفل على والديه بحيث أنه لا يعتمد على نفسه، هذا نوع آخر من الإعدام أيضا. ينبغي أن يكون هناك يعني اعتدال وتوازن في تربية الأطفال.
مشهد آخر ترويه لي أروى أيضا في الموقع الإلكتروني، تقول تمكث الفتاة وقتا طويلا على جهاز الكمبيوتر، وكلما دخلت عليها والدتها وبختها قائلة متى تتغيرين، واجدك لو مرة واحدة في المطبخ مثلا، يخرج الفتى مع أصحابه لساعات طويلة، وحين يعود يستقبله أبوه بتعنيف مستمر: متى تتغير وتصبح وجه رجال وأجدك تسبقني إلى مجلسي. الأبناء يصرخون في أعماقهم: متى يتغير والدينا ويكفون عن إجبارنا على ما لا نحب.
وأنا أقول متى تتغير الأسرة، متى يتغير الآباء والأبناء والأمهات والبنات على حد سواء، متى نلغي فلسفة الدور؟ الأب دائما يصف الابن بأنه عنيد، والابن دائم يصف الأب بأنه ظالم. يعني هنا معناه أنه ليس هناك وسيلة اتصال حقيقية وحميمية بين الأبناء والآباء. ينبغي أن يتفهم الأب ابنه وظروفه، وكذلك الأم مع بنتها، والعكس صحيح. يعني عليك أن تدرك كفتى ماذا يريد منك والدك ولماذا هو يقسو عليك أحيانا. وبالنسبة للأب هو أكثر مسؤولية، لأنه مجرب وخبير، أن عليه أن يدرك أن مجرد الأوامر ليست حلا، وإنما علينا أن نساعد الأبناء حتى يساعدوا أنفسهم. أنا أذكر هنا يعني قصة لطيفة سبق مرت علي، أنه والله مثلا كان في طفل يبيع أقلام في مكان المترو، فجاء رجل وأعطاه دولارا وركب القطار، ثم رجع مرة أخرى، خرج ورجع وبدأ يختار وينتقي من هذه الأقلام، اختار مجموعة منها وأخذها وقال أنا آسف أني نسيت أخذ الأقلام وأنت يعني رجل أعمال مثلي وعندك بضاعة جيدة تستطيع أن تبيعها وأسعارك معقولة وسلم عليه وذهب. فبعد فترة هذا الرجل كان في مجلس وجاء شاب فتي حسن الهندام وواضح أنه ابن نعمة وسلم عليه وقال أنا ما أعرفك لكن أنت لا تعرفني لكن أنا أعرفك أنت الشخص الذي أعدت ثقتي بنفسي. أنا أقول بعض الآباء والأمهات يفقدون أبنائهم ثقتهم بأنفسهم كثرة الأوامر مثلا كثرة التعنيف بل أحيانا البرمجة المستقبلية أنت بتكون كذا بترسل في الاختبار أنت والله ما توفقين بزواجك ما دام هذه طباعك ما راح توفقين. هذه برمجة سلبية نحن نقدمها لأولادنا أو نقدمها لبناتنا لا, لا, لا يمكن أن يكون تربية مجرد النية الطيبة. يقولون أحيانا الطريق إلى الجحيم مفروش بنوايا طيبة في بعض الأحيان طبعا مقصود جحيم الدنيا دعنا جحيم الآخرة هو إلى ربنا سبحانه لكن أحيانا كثير من الأعمال السيئة كانت نواياها طيبة مجرد النية الطيبة والرغبة الصادقة في صلاح الأبناء والبنات ما يكفي حتى يكون عندنا فهم كيف نقوم بتربيتهم بشكل صحيح.
جميل خلينا نستأذنك ناخذ تقرير بعدين نرجع لبعض النقاط القصيرة قبل أن ناخذ الاتصالات. نشوف هذا التقرير.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية
مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
لكل مجتمع طريقة مختلفة عند تشييد البناء. في السعودية كانت التحولات متتالية بدءا من بناء دور واحد إلى قيام الدور الثاني كما أن المساحة الكبيرة للغرفة الواحدة هي السمة البارزة فضلا عن مساحة السكن بشكل عام التي تلاشت في السنوات القليلة الماضية بسبب غلاء العقار ومواد البناء كما يحلل المحللون. العامل المشترك في كلا الحالتين هو وجود الملحق في البيت السعودي. الملحق هو غرفة متفاوتة الحجم تقطن ضمن محيط البيت لكنها ليست داخلية تاريخها طويل واستعمالاتها كثيرة وهي عند بعض الكبار الحنين إلى الماضي بأدواته ومعداته. أما على صعيد الشباب فهو يمثل نقطة الالتقاء والتسامر أو مشاهدة المباريات على وجه التحديد فضلا عن ممارسة التدخين بالإضافة إلى وصفه بالملجأ عند نشوب العراك بين أفراد العائلة حيث استطاع الملحق أن يغير بالحفاظ على الأبناء بوجودهم تحت عين الرقيب.
نطلق على الملحق من حل وسط لكثير من مشاكل الأبناء على قول مقولة ممكن أخاك لا بطل.
أنا أعرف واحد من أصحابي سمح لأبوه التدخين في الملحق لأنه ما عاد يجلس في البيت نهائيا.
مع تقدم الوقت بدأت ثقافة الملحق تنقرض بسبب التوجه إلى أماكن أكثر رحابة وحرية تسمى بالاستراحات ورغم هذا ما زال الملحق يصارع البقاء في ظل البدائل ليؤكد أن الجلوس ضمن محيط العائلة هو الحد من بعض الممارسات التي لا يقبلها المجتمع بتاتا.
تاريخ الملحق هو مقر دائم للضيوف من المسافرين لينعموا بالخصوصية التامة أما بعد نهضة الفنادق وشقق المفروشة تبدل الحال ليكون جزءا من التغيير في تربية الأبناء وإن لم يقتنع الآباء. لبرنامج حجر الزاوية بارك الجين الرياض. بلوتي شباب.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة
مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
حياكم الله. عموما مبارك يبدو عجب الوضع فقلبها لعب ورق مع الشباب في الملحق.
أقوم أخلص
التقرير. عموما حكاية الملحق حكاية طبعا لمن معنا من الأخوة الذين هم خارج المملكة طبعا واضح التقرير أعطى صورة
يراعون فارق التوقيت
يراعون فارق المصطلح. الملحق هو ثقافة فعلا سعودية وهي خليجية وعند الخليج أحيانا الديوانيات تعمل نفس بالذات إذا كانت ديوانيات شباب. الملحق كان له تراث كان له تاريخ عندنا على أساس فعلا الأولاد كانوا يهربون إليه بإرادة من الأب والأم أحيانا وأحيانا مثل ما قال الأب قبل شوي قال وأنا كاره يعني على أساس أنه أفضل الحلول بس أنه ما يبعد عني خلي بالملحق هو والشباب وربعه وأصحابه في
هو طبعا الملحق معناه أنه غرفة خارج المنزل يعني تكون في الفناء غالبا
ملحقة في المنزل
الشباب هي ملحقة في المنزل يلتقي فيها الشاب مع أصدقاء في غالب الأحيان يكون فيها مثلا بعض الأدوات وبعض الأجهزة إلى غير ذلك. طبعا المشكلة الجوهرية أنه أحيانا هذا الملحق قد يكون خارج السيطرة بمعنى أن الأبناء يعني قد ينامون فيه وقد يقضون أكثر وقت فيه. الشيء الغريب أنه أحيانا تكون عندنا بيوت كبيرة وفيها غرف كثيرة جدا ومجالس وصالات مغلقة في الغالب ما تستخدم إلا إذا جاء الضيوف ويكون أفراد الأسرة يعني متجمعين ومزدحمين في مناطق معينة، فهناك يعني سوء في التوزيع بين في الأفراد داخل البناء الذي يعيشون فيه. الملحق يعني في معنى إيجابي أحيانا، الضيوف، الشباب، بدل ما الشاب يذهب خارج المنزل يأتي هو ويأتي أصدقائه معه. متى تأتي المشكلة؟ تأتي المشكلة أنه إذا لم يكن في البيت رجل، قد يكون الأب متوفى أو مسافرا أو منفصلا أو سجينا أو مشغولا، وكما يقول شوقي إن اليتيمة هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا، فهنا طبعا قد يكون هناك معاناة وقد يكون هناك أخطاء كبيرة يتم ارتكابها في هذه الملاحق. مشكلة الترابط الأسري هي قضية كبيرة جدا، يعني الآن أفراد الأسرة أصبح وجودهم في البيت أكثر، هذا متغير. في الماضي الشباب غالبا برا، الآن الشباب في الغالب، أنا أقول لك هذا عن نفسي، أنا لا أعاني الآن من مشكلة وجود أولادي خارج المنزل، هم لا يذهبون أبدا خارج المنزل إلا إذا ذهبوا إلى الصلاة أو شيء برفقتي. المعاناة هي أن الأولاد يكونون داخل المنزل، ولكن على ماذا؟
في أجواء أخرى.
في أجواء أخرى، قد يكون كل واحد منهم في غرفة، بنت في غرفة، عنده مثلا إنترنت، غرف بالتوك، غرف محادثة، غرف يعني قبل قليل أنت يعني أثناء كنت تقولين أنك بتناقش موضوع الكفاءة.
نعم.
يعني هذا في قصص، إنه والله مثلا بنات ممكن ارتبطت بواحد ألماني، أعرف واحدة ارتبطت بواحد ألماني ويعني فكرت أنها تتزوج معه، ويوم من الأيام زارني في البيت شخص مسلم أيضا من بلد آخر، وحدثني عن علاقة تمت عن طريق الإنترنت وإلى آخره، فوجدت أنه يتحدث عن بنت قريبة لتلك البنت الأولى التي يعني حاول أن يتزوجها ذلك الشخص الألماني. فأعتقد أنه مجرد وجود الأولاد أو البنات في المنزل وإن كان يعطي بعض الطمأنينة، لكن علينا أن ندرك على أي شيء هم موجودين في المنزل.
الجميل، أول ملحق هو استبدل تقريبا بالنظام الاستراحات، وكان وأصبح الأب بعيدا عن أو عين الأب بعيدا عن عين ابنه أو بناته في الغالب في تجمعات كثيرة.
ويمكن نقول إن رمضان فرصة الآن للترابط، لأن الأبناء والبنات والأسرة يلتقون عند الفطور، عند السحور، في الليل، فهناك فرصة يعني رمضانية لتوظيف هذا الشهر الكريم في مزيد من الترابط والتلاحم ومزيد من زرع العادات الحسنة عند الأولاد في ذكر الله سبحانه وتعالى، في الصيام والاحتساب والأجر، في المعاني الجيدة والجميلة التي يتلقاها الأحفاد من الآباء.
قبل ما أروح فقرة الأستاذ أحمد الفهيد حول الكفاءة التي أنت يعني بدأت فيها، أنا كنت أريد أن أسأل سؤالا واضحا سأله كثير من الحقيقة من يعني من يريدون أن يثار جدل للتغيير نحو الأفضل أيا كان الأفضل نسبيا برأيهم وبرأي غيرهم. ألم يحن الوقت يقولون أن البنت تحدد هي معيار الكفاءة بالنسبة لها وبالنسبة لمن تريد أن ترتبط فيه؟
هو الكفاءة لا شك أن الأصل فيها هو كفاءة الدين والأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، وكذلك البنت يعني يقال لها أن تظفر بصاحب الدين الذي إن حبها أكرمها وإن لم يحبها لم يهنها. فلا شك أن العبرة بالعمل، الكفاءة في حقيقتها هي ليس فقط تقصد بالدين المحافظة على الفروض، هذا جزء من الدين، لكن أيضا المال الحلال، الطيب، الصحبة، البر، هذه من المعاني الإيجابية المطلوبة، هذا هو الأساس. وأما قضية مثلا اللون، هذه لا تؤثر في 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 قيمة الإنسان، لأنها أشياء خلق الإنسان بها ووجد الإنسان بها. وأنا أتذكر أنه كان واحد يقوم يعني يطير بالونات في الفضاء، والبالونات يعني لو ألوانها بيض وزرق وحمر، فكان طفل صغير واقف عنده، يعني الطفل هذا أسمر، ويقول بروح منكسرة يا عمي لو أنك طيرت بالونة سوداء هي تطير أو ما تطير يعني. فقالوا لا يا ابني، البالونة لا تطير بلونها ولكن تطير بما في داخلها. وهكذا نقول الإنسان لا يرتقي ويسمو بمجرد اللون أو العرق، كل ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقولها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. فالقصة هنا يعني أبو لهب في النار وهو مثل ما يقول الشيخ عايض، أبو لهب في النار وهو ابن هاشم، وسلمان في الفردوس من خرساني، فلا تحسب الأنساب تنجيك من لظى ولو كنت من قيس وعبد مداني. هذه طبعا ثقافة شائعة عند الناس، ومسألة الكفاءة فيها كلام للفقهاء المتقدمين وفيها كلام للمتأخرين، ولكنني أعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك توافق اجتماعي، توافق أسري، مراعاة للظروف، مراعاة للمتغيرات، وأن يكون هناك رسم قدوة حسنة أيضا في مثل هذه الأمور، بدلا من الكلام الكثير وبدلا من الجدل الكثير. هناك مألوفات اجتماعية قد يكون تغييرها صعبا، وقد لا يحصل التوافق ما بين الآباء والأولياء وما بين الأبناء. فأنا حقيقة من تجربتي أصبحت يعني أقول للشباب والبنات الذين ربما يقع شيء من العلاقة بينهم ثم يفكرون ويجدون أن هناك عقبات اجتماعية، أن عليهم أن يدرسوا الأمر جيدا ويدرسوا كل حالة على انفراد يعني.
طيب أنا أشكر لك فضلي دكتور. خلينا نشوف فقرة الأستاذ أحمد الفهد. أحمد فقرة واحدة فأحنا أسفين لأنه الحلقة اليوم فعلا دسمة، لكن تفضل.
وأنا استثمارا للوقت سأذهب إلى موضوعاتي مباشرة. الزميل الكاتب الصحفي داود شريان في صحيفة الحياة كتب في زاويته أضعف الإيمان تحت عنوان سلمان العودة والتغيير، ما نصه؟ تحدث المفكر الإسلامي الشيخ سلمان العودة عن الراحل غازي القصيبي بفروسية وعاطفة وحب، وجعل قضية الخلاف بينه وبين الشاعر غازي القصيبي ذكرى جميلة وموضوعا لقضية التغيير التي يوليها اهتماما خاصا في برنامج حجر الزاوية. ثم مضى إلى القول لا شك في أن الشيخ سلمان العودة أكثرنا قدرة على التغيير وممارسة الوعي والمضي إلى أمام، وكنت شاهدا على تلك المرحلة التي شهد خلافه الحاد مع الراحل غازي القصيبي وتعرض لها العودة في برنامجه بموضوعية وأمانة وثقة، وهو يرى أنك استبدلت الهدوء بالضجيج والقراءة بالاستماع والتسامح بالعداء، فصرت مفكر دعاة وداعية المفكرين، وجعلت من قضيتك مشروعا يتطور مع الوقت ويكبر ويحدث التغيير إلى الأفضل. الكاتبة في صحيفة الوطن الكويتية سعاد أحمد الدبوس كتبت تحت عنوان الحي يحييك، ما نصه؟ بينما الناس اليوم غرقى في الخلافات، وآخرون غرقى في فهم خاطئ لمعنى التدين، وآخرون غرقى في اليأس وانقطاع الأمل، كان العلامة الشيخ الدكتور سلمان العودة حاضرا منقذا موجها وداعيا بكلمات مسددة تكتب بماء الذهب. وختمت مقالتها بالقول فإذا كان الغرب يفخرون ويقولون قال الدكتور فيل وقالت أوبرا، فنحن بالتأكيد نفخر بقولنا يقول الدكتور سلمان العودة. صحيفة حائل الإلكترونية كتبت تقريرا عن البرنامج، وأشارت فيه إلى أن خطاب الشيخ الدكتور سلمان العودة في حجر الزاوية جاء بعيدا عن شعارات الوعاظ في الخطب فوق المنابر وفي حلقات دروسهم ومساحاتهم الإعلامية، فهو يخاطب عقول البشر ويبتعد عن شحذ عواطفهم. وختموا بأن خطابك بعيد عن التنفير وبعيدا عن التحجير وبعيد عن حصار النفس وقرعها بمنطلقة الزهد وترقب الموت والسعي له فقط، ففي أسلوبه مرونة وحداثة وشمولية وتسلسل علمي وفكري رصين. أخيرا صحيفة بيش الإلكترونية أيضا كتبت تقريرا عن البرنامج وعن طرحك يا دكتور فيه، وجاء في سياقه استطاع فضيلة الشيخ سلمان العودة أن يؤثر من خلال برنامجه الشهير حجر الزاوية في إحداث فكر دعوي واقعي وعصري اتصف بطرحه الشامل والموسع واحترامه للثقافات والتوجهات، إذ أوجد فضيلته من خلال هذا البرنامج ثقة كبيرة لدى المجتمع والمتابعين الذين استطاعوا أن يحوزوا على فكر غير تقليدي من قبل العودة الذي كسر رتابة الدعوة والصحوة التقليدية، وفضل في طرحه الاعتماد على الأدلة الشرعية ومقارنتها بالواقع وكلام المفكرين والفلاسفة. شكرا لك
أحمد. ما إحنا أدمنا انتقادات يعني اليوم برضو سلاما كل الموضوع.
اليوم الكفة راجحة في صفكم.
طيب أنا أشكر لك أحمد يعني.
والله يعني أنا يمكن أفضل الطريقة السابقة، وإن كنا نشكر طبعا الأخوة اللي يحسنون الظن، ولكن يمكن يكون النقد يضيف إلينا أحيانا الكثير أو ينبهنا على جوانب خلل فيما يتعلق بقصيدة أو بالكلام عن الدكتور غازي. أرسلت لي بنتي آسيا قصيدة أبيات قليلة يعني يمكن مناسب أن نذكرها، جميلة جدا.
بنتك آسيا سلمان العودة
آسيا
يعني وليس بقضية
لا المعنوية. لا بنتي من لحمي ودمي.
نعم.
تقول إلهي سألتك، طبعا هذا غازي الله يرحمه وقال القصيدة هذه. إلهي سألتك خذني إليك فإن حياتي ضاقت علي، ولو طال يا ربي فيها بقائي سأصبح يا ربي كالآخرين، سأصبح وحشا يحب الدماء ويغمد خنجره في الظهور ليحظى بأمنية سافلة. إلهي عرفتك فوق الظنون وأعظم مما يخال البشر، وأسمى عرفتك ربي فخذني إليك.
شكرا لك فضيلة الدكتور. خلينا ناخذ الاتصالات. شكرا لك أحمد. نجم من العراق تفضل. تفضل يا نجم.
ألو السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياك الله يا نجم مرة أخرى.
عندي ثلاث أسئلة باختصار إن شاء الله.
تفضل.
مع أخويا الشيخ.
تفضل.
تفضل يا أخي نجم.
أول سؤال، كيف نتعامل مع الوالدين؟ كيف نتعامل مع الوالدين في البيت؟ والثاني سؤال قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، زين الرجال من يقومون على النساء يعني هم يتفرعنون على النساء يعني النساء ما لهم حق، هاي الثاني. والثالث مثلهم كمثل زيوت العنكبوت، بس توضيح هاي الآيات إذا ممكن. السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا يا نجم، شكرا. عليكم السلام. عبيد الله تفضل. عبيد الله، عبيد الله معك الهواء.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله عبيد الله.
الله يمسيكم بالخير جميعا.
يا هلا ومساك خير. تفضل.
فارس الميدان أستاذ فهد أحييك، وتحية للشيخ سلمان العودة، طبعا أصف سلمان العودة من ضوء القمر. أحب أتساءل عن كره الحقيقة الموضة يعني الدارجة في مجتمعنا وبالأخص بين الزوجين، كأن أنا أكون مثلا كذاب وزوجتي تدري أني أنا كذاب مثلا حقيقة يعني خلاص ما أقدر أتغير، تكرهها. هل كره الحقيقة يؤدي إلى التغريب، إلى التخريب، ليس إلى التغيير؟ وشكرا والله يقويكم.
شكرا يا عبيد الله. سامي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أولا أحب أهنيكم شهر رمضان المبارك، جعل الله وإياكم صيام وقيامة.
ولك التهنئة يا سامي.
الله يرضى لي عليك. حبيت أنوه عن الموضوع اللي أشرت له في الحلقة السابقة، وهو نقل ذوي الاحتياجات الخاصة.
أيوة.
وهي مبادرة قمت بها قبل سنتين، ما يقارب سنتين وأشهر. وأحب أشكر كل من تحرك إحساسه وساهم معنا في هذا العمل، سواء من توصلت معهم أو لم أتوصل معهم، من أصحاب التحديات أو غيرهم من الرياض أو من خارجه، ومن وقف معي وساندني معنويا في هذا العمل. وأخص بالشكر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن ناصر بن عبد العزيز، والدكتور مسفر بن عبد الله البواردي عضو المجلس البلدي، وأيضا جميع الإخوان والأخوات في مجموعة إحساس التطوعية.
سامي.
وكل من ينبض قلبه بإحساس.
سامي.
سم.
ما أنت ما عرفت بنفسك، أنت الحين دخلت، أنت صاحب تجربة؟ أنا ما أنا عرفت
حتى صاحب مبادرة نقل ذوي الاحتياجات الخاصة.
جميل، يعني غير إيه أنت غير طبعا اللي طلع معنا بالتقرير والأخ فيصل، أنت إذا نموذج آخر مشرق لصاحب تجربة نقل، صحيح؟
الله يرضى عليك. أيوة.
جميل.
أنا اللي بادرت بنقل ذوي الاحتياجات الخاصة، وكم سعدت وسررت لما سمعت يعني الإشارة أنه في أحد من الشباب، ومثل ما ذكرت أنه في أبناء البلد منهم فيهم الخير الكثير.
جميل.
والدليل أنه اللي سمعته البارح عبر قناتكم مبادرة أحد الأخوان، وأرى في الشوارع مع يعني أصحاب الأجرة كم واحد كاتب نفس العبارة وحاط الأرقام، وهذا شيء يبشر بالخير. ولكن الهدف أنه نظهر بعمل مؤسساتي جماعي وليس باجتهادات فردية لكل واحد على حدة.
وانت يا سامي الآن جهدك فردي ولا مؤسسي؟
بالنسبة الآن احنا راح نعمل أول جمعية من نوعها في العالم العربي تختص بنقل ذوي الاحتياجات الخاصة.
جميل.
وفق رؤية علمية مدروسة وخطط مستقبلية، وبالتنسيق مع الجمعيات والجهات الأخرى ذات العلاقة.
جميل جدا.
راح إن شاء الله يكون مقرها في الرياض، وتنتشر إن شاء الله في جميع مناطق المملكة بشكل أفضل. الآن أسسنا موقع إلكتروني للي حاب يستفيد من خدمة النقل المجاني بالنسبة للأخوان ذوي الاحتياجات الخاصة، اللي هو طريق سلة www.silaroad.com.
طيب.
عشان يكون يعني التوصيل بشكل منظم ومرتب، لأن هناك للأسف فيه الجانب السلبي أحيانا يغطي على الجانب الإيجابي في هذا العمل يعني.
طيب. سامي أنا طبعا أشكرك وممتن لك الحقيقة، يعني جميل أن أسمع عن جهد مؤسسي قام به شخص ووسع الدائرة وأصبح مؤسسيا، بس أنا أطلب منك طلب دائما أطلبه أنا، لكن أنت تحديدا ادخل على الموقع الإلكتروني، وهذا الرابط اللي أنت ذكرته والموقع موقعكم تتفاهم فيه مع الأخوة، أنا بقول لهم الآن يعني الأخوة في الإعداد موقعنا يسوون لك رابط، وبالتالي يزيد من التعريف بموقعك الإلكتروني وبجهودك، وأيضا رابط لو تفضل في الدكتور على موقعكم في الإسلام اليوم
إن شاء الله. شيخ. إن شاء الله.
فيكون إحنا واجبنا أيضا أن نعرف بك أكثر. وشكرا لك يا سامي. بدر تفضل. بدر اسمعني من التليفون لو سمحت. بدر اسمعني من التليفون تفضل.
من التليفون. الو
تفضل يا بدر تفضل.
كيف الحال
يا هلا يا هلا.
امسي على الشيخ.
مساك الله بالخير يا اخي بدر.
معك بدر خالد. ترى صوتكم ضعيف لكني بعلق على نقطتين بس من ناحيه كيف تتكلمون عن الحياه الزوجيه. انا اشوف ان المشكله الاساسيه ان الرجل يطالب المراه بالتغير يعني بشكل مبالغ فيه يعني كانها يريد يعني مثل هل الفنانات والمسلسلات التي يعني على طول انها جميله على طول الوقت حتى يصحي من النوم والالفاظ الجميله وبرضه المراه تبغى زوجها يكون مثل هل الفنان اللي في المسلسل. هذه نقطه يعني كان ودي ان يكون التغيير بين الازواج يعني بشيء معقول يعني زي ما تبغى تاخذ منها تعطيك.
النقطة الثانية
كنتوا تتكلمون عن تربية الأبناء. في تربية الأبناء لاحظت أنكم كأنكم تتعاملون رقابة يعني قوية كأنكم تتعاملون مثلا مع مش بشر هذا يعني زي استغفر الله ما أبغى أقول يعني زي الحيوانات أنك تقول له خلاص راغبة في الحوش دخله في الحوش طلع من الحوش ودخله يرعى ورجعه. لا يعني يقول لك أرسل حكيما ولا توصل يعني أنت رب ابنك مضبوط وترك له فرصة أنه يمشي في الحياة ومع ذلك وإذا بغيت تراقبه زين راقبه لكن لا يصير مراقبتك فيه وهو يناظرك يعني تتابعه منين جيت من رحت يعني حاول تراقبه بدون ما يدري عنه.
طيب يا بدر
شكرا لكم.
لك الشكر. خلينا نرجع لنجم من العراق وأنا أحييه طبعا عاد للتواصل معنا. كيف نتعامل أولا يقول مع الوالدين ما دام تتحدثون عن الأسرة؟
قبل ما نتجاوز نقطة الأخ أحمد أنا أنبه إلى نقطتين بحلقة أمس.
تفضل.
انا ذكرت نكته امس عن الطفل اللي يقول بحق الجحيم
اي
وتفطنت فيما بعد ان هذا يعني كانه قسم لا يجوز. انا راوي لكن يفترض اني نبهت على هذا.
نعم.
الشيء الثاني امس انا ذكرت رؤيا جبتها عابره وانا احذر من ان يكون الانسان
أسير
يستبطن او يكون اسير رؤيا لانه خاصه يكون متشائم سيرى. فاحد الشباب وهو اتصل بنا ارسل لي رساله يقول يعني انا رؤياك فسرتها على كذا وكذا. قلت اقول له يا اخي ابدا هون عليك الرؤيا ممتازه. انا شفت اني في سياره ويقود بالسياره على يعني مسرع ولكن واحد اسمه سهيل او ابو سهيل يعني هذا يبشر بخير ان شاء الله ما في شيء يدعو الى القلق. يعني
كيف نتعامل مع الوالدين النجم؟
يعني اذا كان الله سبحانه وتعالى في القران الكريم ذكر الوالد المشرك فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة فكيف بغيرهما؟ معاملة الوالدين يجب أن تكون معاملة بالبر والمعروف والإقساط ولا يدخل الجنة عاق لوالديه ولا يدخل الجنة قاطع رحم. والبر سلف فما تفعله لوالديك ربما يفعله معك أولادك فالبر يتوارث. ولذلك ينبغي أن نتعامل مع والدينا بالتبجيل والتقدير والإجلال والكلمة الطيبة واحترامهم. وطبعا هذا تتفاوت مستوياته. والآباء أيضا رحم الله والدا عن على بره فحينما يكون الأب صلفا أو صلبا أو عصبيا عدوانيا أو عنده حالات من الانحراف مثل إدمان مخدرات أو غيرها ربما لا يستطيع الولد أو يطيق أن يعامله بنفس الطريقة ولكن أيضا يظل حق الأب قائما حتى في مثل هذه الظروف.
عن فهم آية الرجال قوامون على النساء
هذه كأن معناها أن الزوج يكون قائم على زوجته أن الرجل هو مدير مؤسسة الزوجية هو مدير هذه العائلة وليس كل رجل فهو قوام على امرأة. يعني الأخ مثلا مو قائم على أخته القائم عليها أبوه. ولذلك حنا في بعض مجتمعاتنا تجد الطفل الصغير أبو 10 سنوات يعني يوجه البنت الكبيرة أم 20 سنة وربما يأمرها وينهاها ويقدم عليها ويوبخها ويأمرها. هذا ليس شيئا سليما. إنما المقصود هنا الرجال قوامون على النساء يعني الزوج قائم على زوجته. ولهذا قال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فهنا نوع من المسؤولية مقابل المال الذي دفعه. ومعنى القوامة هنا أيضا ليس مصادرة المرأة لا قوامة له على عقلها على فكرها على تدينها على أخلاقها وإنما القوامة في الحياة الزوجية في المسؤوليات المشتركة في الأمور التي تحتاج إلى قرار يحسم أنه لا تكون هي تذهب في وادي وهو يذهب في واد آخر.
بيت العنكبوت وتفسيرها
ما سمعت السؤال.
بيت العنكبوت كما ورد في القرآن الكريم
ورد في قول الله سبحانه وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى يصف المشركين الذين اتخذوا آلهة من دون الله ويطمعون في نصرهم في الدنيا أو في الآخرة أنهم مثل بيت العنكبوت، يعني أنه واهي، أنه لا يقدم ولا يؤخر ولا ينفع. وطبعا هذا له تفسير ثاني ما دمنا نتكلم عن العائلة وعن الأسرة، أنهم الآن اكتشفوا أن مكونات بيت العنكبوت قوية جدا من حد ذاتها، وهي من نفس النوع الذي يصنع منه، يعني يصنع منه زجاج الطائرات، فهو نوع قوي جدا. ولكن يقصدون قالوا أن المقصود بالوهاء هنا وإن أوهن البيوت أن العلاقة الأسرية داخل بيت العنكبوت علاقة متهالكة، فبعد المعاشرة الزوجية تقوم الأنثى بالتهام الذكر، مما يدل على أن العلاقة هنا ليس المقصود فيها بيت العنكبوت فقط ما يتكون منه، وإنما يقولون بيت العنكبوت يعني الأسرة.
عبيد الله يقول هناك قد تكون حقيقة في الزوجة وفي الزوجة، لكن الطرف الآخر يكرهها، يكره الحقيقة الموجودة ولا يؤمن بها ولا يمكن يتعايش معها.
ما فهم
حقيقة طبع معين أو شيء معين قد يكون ابتلي فيها الزوجة وابتلي فيها الزوجة، الطرف الآخر لا يريد أن يتماشى مع هذه الحقيقة كحقيقة فيكرهها وبالتالي يرفضها وقد يرفض الآخر.
يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ربما يعني تنظر في هذه المرأة كما قال ربنا سبحانه فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد تكره المرأة ويكون مكتوب أن يطلع لك ولد ولي من أولياء الله من هذه المرأة، أو يطلع هذا الولد نابغا من نوابغ الدنيا، أو تاجر من التجار الذي ينفع الله تبارك وتعالى به، أو يكون قرانك بها سببا في صحتك في عافيتك في طول عمرك. يعني هنا نتذكر يعني قصة الرجل الذي، طبعا بالمناسبة احنا نتكلم الآن عن العتبة، عن المرأة على أساس أنها عتبة، عتبة الباب. نعم. وش معنى كونها عتبة؟ البعض يظن عتبة معنى أنها موطوءة مهانة، يعني لا أبدا، العتبة تدل على الملازمة، أنه دائما كل باب له عتبة. العتبة تدل على أنها يعني هي الشيء الثابت الذي لا يتغير. العتبة تدل على أنها هي الواجهة الأولى، بمعنى أن المرأة هي البوابة الأولى للأسرة والبوابة الأولى للمنزل. فمن هنا يعني أنا أقول أن مسألة يعني النظر إلى المرأة صحبة وقد يجعل الله فيها خير. مرة واحد جالس يكتب على المكتب قال هذه السنة بالنسبة لي سنة سيئة، هذه السنة أنا يعني جلست 3 أشهر في المستشفى بسبب المرارة، عملية المرارة، وتقاعدت من عملي وخسرت عملي في كذا، وولدي تأخر في الدراسة ما نجح هذا العام بسبب حادث ألم به وهو في كلية الطب، إنها سنة سيئة. فأخذت زوجته هذه الورقة وذهبت وكتبت هذا عام جيد وممتاز بالنسبة لك، إنه العام الذي نجوت فيه من آلام المرارة التي ظللت تعاني فيها من 30 سنة، إنه العام الذي نجا فيه ولدك من حادث محقق كاد أن يذهب بحياته، إنه العام الذي بلغت فيه 60 من عمرك وأنت تتمتع بالصحة والعافية، وتقاعدت لتقوم بإعداد كتاب، وتعاقدت فيه مع شركة أو دار نشر لتقوم بطباعته. فهنا المرأة قد تساعد زوجها على قراءة الوجه الإيجابي للأشياء.
سامي نموذج جميل يعرضه الآن علينا،
نموذج يسمى طريق صلة. طريق صلة يعني هو استجابة للكلام المناشدة اللي أمس عملناها والتقرير اللي أمس سمعناه الأخ سامي الغامدي، يعني عنده مشروع فعلا جميل، وهو عبارة عن تحويل هذا إلى عمل مؤسساتي يبدأ في الرياض ينتقل إلى الشرقية والشمالية والغربية والحجاز وجميع أنحاء المملكة. وبالمناسبة نحن ندعو إلى أن يكون هذا النمط موجودا في كل بلد إسلامي، أن يكون هناك محاولة للتسهيل على ذوي الاحتياجات الخاصة وتحويل هذه الأعمال إلى أعمال مؤسسية.
بدر، مطالبة الرجل للمرأة أن تتغير بشكل مبالغ فيه بالذات على في شكلها، وكذلك المرأة تطالب الرجل أن يتغير بشكل مبالغ.
طبعا هذا من يعني من آثار الإعلام السيئة، أنه الإنسان صار يعيش أحلام، يعيش خيالات. الشاب الذي يتخيل أنه يريد أن يحظى بزوجة مثل عارضات الأزياء أو مثل فتيات الإعلان والدعاية أو مثل المغنيات أو الراقصات أو الصورة التي قد يشاهدها في الشاشة، هو يحلم لأن هذه صور نمطية انتقيت انتقاء للشاشة ويتم التخلي عنها فورا واستبدالها بغيرها، ويتم اختيارها من خلال جولة على العالم كله. ولو أن كتب لك أن تتزوج أي واحدة من هؤلاء ربما ستجد السلبيات عن قرب، وستلاحظ أن الشاشة أو الكاميرا لم تعطيك الصورة كاملة. سوف تجد الريحة المنتنة في الفم أحيانا، سوف تجد الجسم المترهل، سوف تجد الغباء والسطحية، سوف تجد أن هذه المرأة لم تعد تنظر إليك كزوج أو كرجل، وإنما تنظر فقط إلى محفظتك ومالك. إذن القصة هنا ليست قصة شكل أو مظهر فقط، لا عند الفتاة ولا عند الفتى، وإنما العبرة هنا بالمعاشرة، العبرة بالقناعة، الرضا، الروح، القيم، الأخلاق، الحياة، الشراكة. تشاركنا في بيت، وتشاركنا في أولاد، وتشاركنا في ذكريات جميلة، وتعايشنا على بر وعلى تقوى. مرضت فكنت إلى جانبها، ومرضت أنت فكانت إلى جانبك. أعتقد أن هذا معنى الحياة الزوجية.
في النقطة الثانية يقول لا للرقابة المفرطة جدا.
صحيح، ربما أرجو أن لا يفهم لا من كلامنا ولا من الصورة النمطية أن التربية هي عبارة عن رقابة. هذا الذي قلته قبل قليل، أن شدة الرقابة واتكاء الأبناء على آبائهم هي قضاء عليهم. ينبغي أن يكون هناك منح الثقة لهم مع قدر من الرقابة المعتدلة التي لا يحسونهم بها.
تغيير عندما يطال الأسرة. باقي عندي دقيقة، وأنا أعتذر للأخوة الذين استمروا معنا على الاتصال، وأعدهم أنه بكرة إن شاء الله الحلقة ستكون جزء كبير كالعادة، يعني هي مدامها متمم جزء كبير جدا للمتصلين إن شاء الله. باقي عندي أقل من دقيقة. عندما أعرف الأسرة أنها هي أو أكبر وأفضل نموذج للتغيير، فإن هذا يعني أن الحياة كلها ممكن تتغير من بوابة الأسرة.
نعم، الحياة تتغير، هناك تغيير ضروري وحتمي يقع بغير اختيارنا، وهناك تغيير يقع باختيارنا ونمارسه نحن بوعي وإدراك، وهذا هو الذي ندعو إليه. أعتقد أنه صدقة المعروف تقي مصارع السوء، أن يكون للأسرة صندوق للخير للتبرع. بنت مدرسة جاءت اليوم لزميلاتها متزينة يعني متمكجة، خير يا فلانة؟ قالت تزوجت. والمعلوماتكم تزوجت يعني زوج واحدة منكن. فجميع المدرسات تصيبوا باكتئاب منه، علمينا. قال طيب كل ما علم كل واحدة إلا 500 ريال، وفي غرفة كل واحدة تدخل عليها على انفراد. هو زوجي؟ قالت أعطينا 500 أولا، ما هو بزوجك. واحدة غايبة، قالوا إذن هو زوج الغايبة هذه، كلهم عطوا 500 ريال. من بكرة جاءت هذه، فعلا تبين أنه ليس زوجها. قالت أنا من زمان وأنا أدعوكم إلى التبرع لمشاريع خيرية، لبناء مسجد الأيتام الفقراء، وأنتم ترفضون، هذا هو جزاؤكم.
جميل، أشكر لك فضل الدكتور سلمان العودة، شكرا أيضا لزميلي الأخ أحمد الفهيد، شكرا لكم أنتم. غدا سنستكمل الموضوع تغيير أسرة، وسنكون بالذات حول موضوع المرأة ومكانتها داخل هذه الأسرة، ومكانتها عموما داخل المجتمع من باب تقدير أسرتها لها، كما سنتحدث أيضا عن الطلاق والعنوسة، الثلاث مواضيع سنتحدث عنها في نصف ساعة، ونترك الباقي لكم. إلى ذلك الحين دمتم بخير، والسلام عليكم.